نسي أو غيره.
تقدم أن المصنف ذهب إلى أنه في مورد الشك والاستباح في واجب أنه نسي أو غيره، فمقتضى الأصل اللفظي يقتضي أن يكون ذلك الواجب نسيا لا غيريا. فقد ذكر الشيخ الأعظم ما يخالف ما ذهب إليه المصنف، وأنه لا أصل في المقام يقتضي أن يكون الواجب المسلوب نسيا، وقد ساق لذلك دليلا ذكرناه مفصلا في الدرس الماضي. على كل حال النتيجة عند المصنف أن مفاد الهيئة صيغة الهيئة صيغة ومفاد الهيئة والوجود إنما يدل على مفهوم الطلب لا على مصداق الطلب، كما ذكرنا ذلك مفصلا. لا نجي نترك سؤال. عليكم السلام. قبل السؤال وصلنا إلى نتيجة أن الشيخ الأعظم يختلف مع المصنف في مسألة مهمة. أقول هذه المسألة المهمة أن المصنف يرى أن مفاد الهيئة صيغة افعل دالة على مفهوم الطلب، بخلاف الشيخ الأعظم فإنه قدس سره يرى أن مفاد الهيئة تكون دالة على مصداق الطلب وواقع الطلب وفرض الطلب إلى آخره. هنا لما ما نجي نسأل نقول من الذي أوقع الشيخ الأعظم في هذا الاشتباه والخال؟ يعني لابد عندما ذكر الشيخ الأعظم قدس سره أن المراد من الصيغة ومفاد الصيغة هو المصداق للمفهوم، نسأل من الذي أوقع الشيخ الأعظم في هذا الخلط والاشتباه؟ المصنف يقول لعل الذي أوقع الشيخ الأعظم في هذا الاشتباه أنهم أي أن الأصوليين عندما يطلقوا على صيغة الأمر وصيغة افعل يقول على أنها دالة على الطلب، طلب المطلق يعني لا يقيده بقيده، فعدم التقييد وإطلاق الصيغة على الطلب فهم من ذلك على أن المراد من الطلب هو خصوص الطلب الحقيقي أي فرض الطلب لا مفهوم الطلب، فلأنهم لم يقيدوه بالإنشاء فلذلك فهم منه أن المراد من الطلب هو خصوص الطلب الحقيقي، فعدم تقييد الأصوليين للطلب بالإنشاء وإطلاقهم هو الذي دعا الشيخ الأعظم إلى أنه يشتبه أن المراد من الصيغة هو الصيغة خصوص الطلب. لذلك تلاحظ أن في كلام الأصوليين ماذا يقولون؟ أن الصيغة دالة على ماذا؟ على الطلب، ما يقولون دالة على الطلب الإنشائي والحقيقي. ما في عباراتنا السابقة تذكرون ماذا قلنا سابقا؟ أن الصيغة تكون دالة على ماذا؟ على الطلب. ما فصلنا على أنها دالة على الطلب الإنشائي أو الطلب الحقيقي، فلأن الفقهاء وأن الأصوليين جرى عادتهم وديدنهم على أنهم يطلقوا الطلب وبدون تقييد بكون إنشائي أو بكون حقيقي، توهم الشيخ الأعظم أن المراد من الطلب المستفاد من الهيئة هو خصوص الطلب الحقيقي، ولكن هذا الذي ذكره بعيد، وهذا كما ذكره المصنف إنما يكون من باب اشتباه المفهوم بالمصداق، فلأن المصداق الخارجي بالحمل الشائع ماذا هو؟ المصداق هو الطلب الحقيقي، فلأنه مصداق خارجي تصور أن الصيغة دالة عليه، هي بالحقيقة الصيغة لا تدل عليه بل تدل على مفهوم الطلب. نعم مصداقه هو منه الطلب الحقيقي هو الذي أنشأ ذلك التوهم والاشتباه، فالنتيجة أن التوهم والاشتباه نشأ عند الشيخ الأعظم من جهتين، الجهة الأولى أنهم أي أن الأصوليين لم يقيدوا الطلب بالطلب الإنشائي وأطلقوا قولهم، وهذا مما استدعى من الشيخ الأعظم أن يتصور أن المراد من الطلب هو الطلب الحقيقي. اثنين أن الاشتباه إنما تولد عند الشيخ الأعظم لأنه خلط المفهوم، طبعا دائما الصيغة تدل على المفهوم، نعم مصداق الخارجي والطلب الحقيقي، تولد عنده من جهة الخلط بين والاشتباه بين المفهوم والمصداق، وهذا كثير ما يحدث حيث يقع الخلط عند فقيه أو عند أصولي في المصداق والمفهوم. فالنتيجة أن ما ذكره الشيخ الأعظم لا يكون، وهناك فرق بين الطلبين، هناك فرق بين الطلبين. أقصد أي طلبين؟ الطلب الحقيقي والطلب الإنشائي. فإن الطلب الإنشائي مفهوم كلي، وإذا كان مفهوما كليا فهو مما يقبل التقييد، وكذا يقبل الإطلاق، وبالتالي أستطيع أن أنفي الغيرية ببركة إطلاق الطلب الإنشائي. أما الطلب الحقيقي فحيث أنه جزئي حقيقي حينئذ لا يكون قابلا للتقييد. فالنتيجة أن هناك فرق بين المفهوم اللي هو الطلب الإنشائي وبين المصداق الذي هو الطلب الحقيقي، هو الذي دعا الشيخ الأعظم لوقوعه في الاشتباه. انقلت إذا كان المراد من الطلب في عبارات الأصوليين هو الطلب الإنشائي، عندما يقول الصيغة دالة على الطلب، مش عبارته لعله سمعتموها عشرات بل مئات المرات، أن الطلب أن الصيغة دالة على الطلب، وهي دائما أخذتها في أصول مضبط وفي الحلقات وفي الكفاية وإن شاء الله راح تأخذونها مستقبلا. فهذا صاحب الخيل يقول إذا كان مفاد الهيئة هو الطلب الإنشائي، خصوص الطلب الإنشائي، فالسؤال هو لماذا لم يقيد الأصولي، لماذا لم يقيد الأصوليون الطلب الإنشائي، بل عبروا قالوا الصيغة تدل على شنو؟ على الطلب. فإذا كان مفاد ومجذور الصيغة هو خصوص الطلب الإنشائي، كان اللازم عليهم أن يقيدوا مفاد الصيغة ومجذور الصيغة لمن؟ بالطلب الإنشائي. فلماذا لم يقيدوا في كلامه؟ هذا ممكن مشكل، مو المصنف يرى أن المراد من الصيغة ومفاد الصيغة هو خصوص الطلب الإنشائي، واضح؟ فلماذا لم يقيد الأصول، لم يقيد الأصوليين الطلب بالإنشائي وعبروا، ولماذا لم يعبروا عن الطلب بالطلب الإنشائي بل أطلقوا؟ قلت إنما لم يقيد الأصوليون الطلب بالإنشائي لامتناع أن يكون المراد من الصيغة كما ذكرنا، امتناع أن يكون المراد من الصيغة هو الطلب الحقيقي، وش بينا سابقا في الدرس الماضي، يمتنع أن يراد من الصيغة، لأن الصيغة أمر إنشائي، والأمر الإنشائي قلنا لا يدل على شنو؟ على الأمر الحقيقي. فيمتنع أن يكون مدلول الصيغة، يمتنع أن يكون مدلول الصيغة أي الأمر الإنشائي الأمر الحقيقي. فلامتناع أن يكون الطلب الحقيقي مدلولا للصيغة، هذا الامتناع بكونه واضحا عند الكل استغني عن تقييد الطلب بالطلب الإنشائي. فالنتيجة أن الاستغناء عن التقييد في كلمات الأصوليين عندما استغنوا ولم يقيدوا الطلب بالإنشائي، هذا الاستغناء من نشأ؟ لاحظ أن كلماتهم شنو كلماتهم؟ قالوا الصيغة دالة على الطلب، وإحنا قلنا ماذا يريد من المصنف؟ أي طلب الصيغة دالة على أي طلب؟ طلب الإنشائي. لماذا لم يقيده الفقهاء ولم يقيده الأصوليون؟ قال استغنوا لامتناع من؟ لامتناع فرده الآخر. من هو الفرد الآخر؟ الطلب الحقيقي. فلأنه ممتنع وغير ممكن استغنوا عن تقييد الطلب الإنشائي لامتناع فرده الآخر. هذا بالنسبة لخصوص الطلب الحقيقي. فالنتيجة أن ما ذكره الشيخ الأعظم من أن مفاد الصيغة دالة على الطلب الحقيقي ليس في محله. نعم لو كانت دالة على الطلب الحقيقي فالطلب الحقيقي جزئي، وإذا كان جزئيا لا يقبل التقييد، وإذا لم يقبل التقييد فهو لا يقبل الإطلاق، وإذا لم يكن قابل للإطلاق فحينئذ لا حق لي بالتمسك فيما بإطلاق الصيغة لنفي من؟ لنفي الغيرية. من؟ شلون؟ لا لا مو عموم مخصوص، هذا طلب يغاير هذا الطلب. الطلب الإنشائي واضح أنه في مرحلة الإنشاء خلي اجتمع، ما عنده مشكلة. لا لا خلي اجتمع، هو شنو أقصد بالاجتمع؟ يعني كما في قولي صلي، قول المولى صلي إلى شخص وكان المولى يريد الصلاة الحقيقية فاجتمع فيه الطلبان، أي طلب؟ طلب الحقيقة والطلب الشخص. هل يجتمع؟ ما عندي ماله، بس هذا قسم وهذا قسم، وقد يفترقني. بس من يفترق ما أقدر أتصور وأتخيل أكو طلب حقيقي بدون أن يكون هناك طلبا إنشائيا. ليش؟ تقدر تتخيل أكو وهي أخذناها بالإرادة، تتكون أخذنا الفرق بين الإرادة وبين الطلب، هل تتكون سابقا؟ ما أقدر أتخيل إلا إذا أن يكون الطلب في ذات في النفس لكن لم يبرزه بمبرز. هذا شو تسمي؟ أكو طلب شنو؟ حقيقي، بس ما أكو طلب إنشائي. ولعل من شاء، يعني يقول أن الذي أوقع الشيخ الأعظم بالاشتباه المتقدم، ولعل من شاء الخلط والاشتباه، أي اشتباهين؟ الاشتباه من الشيخ الأعظم، من أي شيء اشتبه الشيخ الأعظم؟ من أن مفاد الهيئة هو شنو؟ الطلب الحقيقي، فرض الطلب، واقع الطلب. هذا الاشتباه تعارف التعبير، تعارف التعبير يعني ما تعارف عند القوم من تعبيرهم وإطلاقهم على الطلب مطلقا، يعني لم يقيدوه بقيد. تعارف أي ما تعارفه التعبير عن مفاد الصيغة. شلون يعرفون؟ ماذا يقولون؟ الصيغة تدل على ماذا؟ على الطلب. فهذا هو ما تعارف عليه الأصوليون، حيث عندما يطلقوا على الصيغة يقولون الصيغة دالة على الطلب، طبعا يصل الطلب المطلق، ولم يقيدوه بقيدين. تعارف التعبير عن مفاد الصيغة، صيغة الطلب بالطلب المطلق. بالطلب المطلق نضيف مستطر من دون تقييده لا بالحقيقي ولا بالإنشائي، فإنه تعارف بينهم أنهم عندما يطلقوا الصيغة يقولون الصيغة دالة على الطلب، لا يقيدون ويقولوا الصيغة دالة على الطلب الحقيقي أو أن الصيغة دالة على الطلب الإنشائي. هذا التعبير هو الذي أوقع الشيخ الأعظم في الاشتباه والخلط. فتوهم، فاعل فتوهم الشيخ الأعظم، فتوهم الشيخ الأعظم منه أي من هذا التعارف والتباني عند القوم أن مفاد الصيغة أي صيغة الطلب يكون طلبا حقيقيا أي مصداق الطلب. بينا دليل السابق في الماضي شنو، لماذا توهم أن صيغة دالة على شنو؟ على الطلب. وبينا سابقا بينا أنه لما لا يكون الشيء متصفا بالمطلوبية، هذا الاتصاف ماذا يراد منه؟ اتصاف الشيء بالمطلوبية، اتصاف الشيء بالعرض، اتصاف الشيء بالمطلوبية. لا بد أن يكون ذلك الاتصاف بواقع الشيء، بواقع العرض، أو شنو؟ بمفهوم العرض، بواقع العرض وواقع الشيء. وهذا تقدم ذكره. فتوهم أن مفاد الصيغة يكون طلبا حقيقيا يصدق عليه الطلب بالحمل الشائع. طبعا أقول أن الحمل الشائع أي المصداقي، باعتبار أن هناك اتحاد خارجي مصداقي بيننا وبيننا، هو بالخارج بالمصداق بالحمل الشائع شنو؟ الطلب. العفو، الآن لما الصيغة تدل على الطلب، الطلب بالحمل الشائع شو يكون؟ طلب حقيقي. فهو لأنه بالحمل الشائع الصناعي المتعارف هو طلب حقيقي، فكان يعتقد الشيخ الأعظم أن المراد من مفاد الهيئة هو هذا الطلب الذي تعارف بالحمل الشائع أنه طلب حقيقي. وهذا يكون من بعض الخلط بين المفهوم والمصداق، يصدق عليه الطلب بالحمل الشائع. ولعمري، هذا كلام المصنف، ولعمري أنه يعني أن هذا الخلط والاشتباه من الشيخ الأعظم، أنه يعني أن هذا الخلط والاشتباه من الشيخ الأعظم من قبيل اشتباه المفهوم. من هو المفهوم؟ مفهوم الطلب الذي يكون مدلولا بالصيغة بالمصداق منه المصداق فرد الطلب او الطلب الحقيقي او واقع الطلب او ما يعبر عنه بالطلب بالحمل الشائع الصناعي. الطلب بالحمل الشائع الصناعي عبارة اخرى عن من؟ الطلب الحقيقي فرد الطلب. هذا من قبيل اشتباه المفهوم بالمصداق. فالطلب الحقيقي اللي هو فرد الطلب، مصداق الطلب، واقع الطلب، ما شئت فعبر، الإرادة الحقيقية، قلنا الفاظ بمعنى واحد. فالطلب الحقيقي إذا لم يكن قابلا للتقييد. المصنف في هذه الفقرة تفتي يسلم لو ما يسلم، أنا راح أقرأكم إياها وتفتوا. فالطلب الحقيقي اللي هو مصداق الطلب إذا لم يكن قابلا للتقييد، هاي العبارة صحيحة لو مو صحيحة؟ طبعا صحيحة. فعلا الطلب الحقيقي لا يكون قابلا للتقييد. ما بدك تصبر، لك تقول الجواب. لماذا يكون الطلب الحقيقي غير قابل للتقييد؟ لأن الطلب الحقيقي فرد وجزئي وجزئي. يقول ماكو ملازمة، ماكو ملازمة أن يكون فرد الطلب الطلب الحقيقي غير قابل للتقييد، لا يلزم منه أن لا يكون مفاد الصيغة أن لا يكون قابلة للتقييد. مفاد الصيغة لأن مفاد الصيغة تدل على شيء غير الطلب الحقيقي. نعم لو كان مفاد الصيغة في بالك مفاد الصيغة يدل على الطلب الحقيقي فرد الطلب لنشأت عندي ملازمة. أما والحال أن مصداق الطلب الذي الكل يسلم على أنه لا يقبل التقييد لأنه جزئي، هذا أي عدم قابلية مصداق الطلب اللي هو الفرد الحقيقي، عدم قابلية مصداق الطلب للتقييد لا يلزم منه بأي حال من الأحوال أن يكون مفاد الصيغة أيضا شنو؟ غير قابل للتقييد. ليش؟ لأن مفاد الصيغة لا يدل على الطلب الحقيقي حتى تنشأ هذه الملازمة، بل أن مفاد الصيغة يدل على المفهوم، والمفهوم أمر كلي. أحسنتم، التفت إلى هذه الملازمة. فالطلب الحقيقي إذا لم يكن قابلا للتقييد، ونحن نسلم أنه غير قابل للتقييد، يعني لا يلزم من هذا اللازم، هذا ملزوم لكن لا يلزم منه هذا اللازم. فالطلب الحقيقي إذا لم يكن قابل للتقييد لأنه جزئي، هذا نقدر نعلله لأنه جزئي، لأنه فرد وجزئي لا يقيد، لا يقتضي هذا خبر قوله فإن الطلب أو فالطلب لا يقتضي، يعني لا يلزم أن لا يكون مفاد الهيئة قابلا له، ما عنده ملازمة أن المصداق إذا لم يكن قابلا للتقييد فالصيغة أيضا تكون شنو؟ غير قابلة للتقييد. ما عنده هذا الملازمة، ملازمة غير ثابتة. لا يقتضي أن لا يكون مفاد الهيئة، مفاد الهيئة اللي هو تسمى إلى مفهوم الطلب، لأن مفاد الهيئة تدل على مفهوم الطلب قابلا له أي قابلا للتقييد، ما فيش ملازمة. وإن تعارفت، صحيح أنا أسلم وإن وصيت، وإن تعارف وتسالم بين الأصوليين تسميته أي تسمية مفاد الهيئة والطلب أيضا، أيضا شنو؟ يعني كتسمية الطلب الحقيقي بأنه طلب. شوف، وإن تعارف تسميته تسمية مفاد الهيئة اللي هي مفاد الهيئة تدل على ماذا؟ على مفهوم الطلب. وإن تعارف تسميته أي تسمية مفاد الهيئة بالطلب أيضا، أيضا كتسمية من؟ كتسمية الطلب الحقيقي بأنه طلب، هذا لا يضر في ذلك. وعدم، هذا قلنا إن قلت قلت، حاصل إن قلت إذا كان المراد من مفاد الصيغة هو خصوص الطلب الإنشائي، مو هيك قلنا؟ مفاد الصيغة على ماذا يدل؟ أكثر مرة كررنا على الطلب الإنشائي. إذا كان مفاد ومدلول الصيغة هو خصوص الطلب الإنشائي، فلماذا لم يقيد الأصوليون الطلب في قولهم لماذا لم يقيدوه دينا بالطلب الإنشائي، بل أطلقوا في عباراتهم وقالوا مدور الصيغة هو مدور يعني نفس المفعول، مدور الصيغة هو الطلب، ولم يقيدوه بالإنشاء حسب ما ذكره المصنف. هذا حاصل التوهم. حاصل الجواب أن وضوح امتناع أن يكون مفاد الهيئة هو الطلب الحقيقي، وقلنا يمتنع، وهذا واضح، هو الذي استدعى الاستغناء عن ذكر القيد. أي قيد؟ تقييد الطلب بمن؟ بالإنشاء. فلوضوح أنه يمتنع أن يكون مجرور الصيغة ومفاد الصيغة هو الطلب الحقيقي، لأن يعني إحنا عندنا فرجين، من هو فرجين؟ أن مفاد الصيغة لا تدل لا على الطلب الحقيقي ولا على الإنشاء. فإذا كان الأول ممتنع ويكون امتناع واضح، فلذلك لا أحتاج إلى أن أقيد الطلب بمن؟ بالطلب الإنشائي، لفرض وضوح امتناع من؟ امتناع أحد فرجين وعدم تقييده. تقييد يعني تقييد مفاد الهيئة، هاي نقول بالإنشائي أنهم لم يقيدوا بالإنشائي لوضوح، هذا تعليل لقوله والتقييد، وهو خبر قوله والتقييد، لوضوح إرادة خصوصه، خصوص من؟ خصوص الطلب الإنشائي، وأن الطلب الحقيقي اللي هو الفرق الثاني من الطلب لا يكاد، لا يكاد يعني لا يمكن، لا يكاد أي لا يمكن أن ينشئ بها بالهيئة، يعني لا يمكن أن يكون مدونا للهيئة، هو الذي استدعى عدم التقييد، فانقدح فاتضح فبان فالنتيجة فالخلاصة ما شئت فعبر. يعني شو تستنتج مما تقدم آنفا؟ ماذا تستنتج؟ أن الصيغة دالة على مفهوم الطلب، وبما أن مفهوم الطلب أمر كلي، فإذن مما يصح أن يتقيد، وبالنتيجة إذا صح أن يتقيد فحينئذ ما لم يكن مقيدا يمكن أن أترتك بالإطلاق لنفي من؟ لنفي الغيرية، لأنه مما يقبل التقييد، والذي يقبل التقييد يقبل الإطلاق، فعدم تقييده كاشف على الإطلاق، وبالإطلاق ننفي الغيرية. فالنتيجة أن الصيغة دالة على المفهوم، والمفهوم أمر كلي، والأمر الكلي يقبل التقييد، وعدم تقييده كاشف عن الإطلاق، والإطلاق أو بالإطلاق وببركة الإطلاق ماذا ننفي؟ ننفي الغيرية. نعم لو كان ما ذكره الشيخ الأعظم صحيحا، اللي هو شنو؟ أن مفاد الصيغة والهيئة دالة على الفرد الحقيقي، لما أنكر التمسك بالإطلاق. فانقدح بذلك، شنو بذلك؟ أي بما ذكرناه من أن مدلول ومفاد الصيغة هو مفهوم الطلب، وهو قابل، وهو أمر كلي قابل للتقييد وكذا الإطلاق، لا أن مفاد الصيغة هو الطلب الحقيقي الذي لا يقبل التقييد لكونه جزئيا، فانقدح بذلك صحة تقييد مفاد الصيغة، صيغة افعل بالشرط، بالشرط يعني بالقيد اللي هو من القيد، يعني صح تقييد بالغيرية، والمفروض انه لن يقيد اي مطلق، فاستطيع ان انفي القيد المحتمل كما مر هنا بعض الكلام فيه. وقد تقدم في مسألة استحاب الطلب والإرادة سابقا اذا تذكرون ما يجي في المقام، هذا طبعا كله شوية ذات مني اذا كان هناك اطلاق، نحن اصلا شوية تتون حتى نصف الدرس خلاص تكون في تتون، انه كل ما تقدم آنفا وتمسك بالاطلاق لنفي الغيرية، هذا اذا كان الصيغة شنو؟ اطلاق. اكو عند احتمال ثاني، يعني لو علمنا وجزلنا ان الصيغة لا اطلاق لها، لو صار عند علم ان الصيغة لا اطلاق لها، مثل من؟ كما لو استدل على الوجوب بدليل لا اطلاق له، مثل الدليل الذي لا اطلاق له مثل من؟ مثل كما لو كان الدليل لفظي، فالدليل اللفظي لا اطلاق له، لان الاطلاق من شأنية الالفاظ، والدليل اللفظي هو شنو في قبال من؟ في قبال الدليل اللفظي. فلو كان الوجوب مثلا او الواجب مستفاد من دليل لفظي كالاجماع او السيره مثلا فانهما دليلان لفظيان. فالسؤال هو اذا كان الدليل لفظي فماذا يقتضي الاصول؟ طبعا خلي بالك اذا لم يكن للصيغه اطلاق، وهذا كل ما تقدم اذا كان للصيغه اطلاق لنا ان نتمسك بالاصل لاثبات من؟ لاثبات النفسيه ونفي الغيره. هاي الحاله الثانيه اللي يكون تتاملها جيدا، اذا علمنا ان الصيغه لا اطلاق لها، يعني لا استطيع ان اتمسك بالاطلاق. اذا لم استطع التمسك بالاطلاق يعني لا يوجد هناك اصل لفظي، فتصل النوبه للاصل العملي. السؤال المهم اننا اذا وصلنا الى الاصل العملي، ارجع واكد متى نصل الى الاصل العملي؟ اذا لم يكن هناك اطلاق، يعني سقط الدليل اللفظي اما لعدم وجوده اصلا كما في الدليل اللفظي، او ان الدليل اللفظي موجود لكن مجمل، اذا كان مجمل لا استطيع التمسك به بالاطلاق. فعلى كل حال ما عدا دليل لفظي سواء كان لعدم وجوده اصلا او موجود ولكن لا استطيع او لا يكون حجه كما في الدليل المجمل، فتصل النوبه الى الاصل العملي. اذا الاصل العملي يصار اليه حيث نفتقد الدليل اللفظي. السؤال هو ما هو الاصل العملي في المقام؟ اي مقام اقصد اذا لم يكن هناك شنو؟ اطلاق. ما هو الاصل العملي؟ رجاء التبسي، ما هو الاصل العملي؟ هل الاصل العملي يقتضي البراءة او يقتضي الاشتغال؟ مرددة عندي لا براءة ولا اشتغال. المسألة بها صورتين، المسألة بها صورتين. الصورة الأولى لو علم المكلف بفعلية التكليف وتردد ذلك الشيء المشكوك طبعا بين كونه واجبا نفسيا او غيريا، يعني اعلم بفعلية التكليف، فحينئذ تقتضي او يقتضي الاصل العملي الاشتغال. بالتقرير سيأتي تفصيلا ان شاء الله تعالى. هاي الحالة الاولى. الحالة الثانية اذا علم المكلف ان التكليف لا يكون فعليا على تقدير كون المشكوك غيريا، فحينئذ تقتضي او يقتضي الاصل العملي البراءة. المسألة بها صورتين لدقة المطلب والاحتياج مقبلا، يعني بالدروس المقبلة احنا لخصصناكم اياه، فيا ريت نكتب على شكل مخطط بسيط ان مفاد الصيغة، بس مخطط لصفحة كاملة تقريبا، صفحة كاملة. مفاد الصيغة تقسمها الى قسمين، القسم الاول اذا كان هناك اطلاق، القسم الثاني اذا لم يكن هناك اطلاق. اذا كان هناك اطلاق طبعا نقسمها قسمين، ما ذكره المصنف تبعا الى المشهور، هذا ما فينا سابقا، ما ذكره المصنف تبعا الى المشهور. شنو ذكر المصنف تبعا الى المشهور؟ من ان الاصل هو شنو؟ النفسية. الشق الثاني ما نصب الى الشيخ الاعظم من عدم التمسك بهذا الاطلاق لاثبات النفسية ونفي الغيرية، بعد ما يحتاج اقل بالتفاصيل هذا كله تقدم. الشق الثاني اللي يهمه، من هو الشق الثاني؟ اذا لم يكن هناك اطلاق مثل لي كما لو كان الدليل لفظيا كالاجماع او كان هناك دليل لفظي ولكنه مجمل، او كان هناك دليل لفظي لكنه مجمل. هذا القسم الى قسمين، القسم الاول اذا كان المكلف يعلم بفعلية التكليف الذي يحتمل إذا كان المكلف يعلم بفعلية التكليف، يعني عنده علم بفعلية التكليف الذي يحتمل كون الواجب المسبوق شرطا له ومقدمة له، كما لو علم بوجوب شيء بين قوسين كالنذر، وتردد بين ان يكون، يعني طبعا نفسد نذر الوضوء على ما سيأتي، وتردد بين كونه واجبا نفسيا او غيريا مع علم المكلف انه لو كان غيريا فان وجوب الواجب الاخر يكون فعليا يتوقف حصوله، يتوقف حصوله يكون توقف حصوله يعني حصول الواجب الآخر على تحقق ذلك الواجب المشروط، على تحقق ذلك الواجب المشروط. خذ بذلك مثالا، خذ بذلك مثالا، إذا علم المكلف بتحقق، إذا علم المكلف بتحقق النذر منه ولكن تردد بين أن يكون متعلق النذر، بين أن يكون متعلق النذر الوضوء أو الصلاة، الوضوء أو الصلاة، قبل ما نكمل هو يعلم أن ذمته متعلقة بين النذر، يعلم بالفقود لكن يشك فينا بمتعلقه، هل ان متعلق النذر هو الصلاه او متعلق النذر هو شنو؟ هو الوضوء. نفهم العباره، فان كان الاول، الاول يعني الوضوء بين قوسين الوضوء، فسيكون الوضوء واجبا نفسيا فارجا، وإن كان المتعلق الثاني من هو الثاني؟ الصلاة، فسيكون الوضوء واجبا شنو؟ غيريا. ليش يكون الوضوء واجب غيري؟ لأن لو كان المتعلق الشيبات اليمني، لو كان المتعلق هو الصلاة شو يكون الوضوء؟ واجب غيري. تكون أفضل حالة، على كل حال شو يكون الوضوء؟ واجب. لا يسمع في الأمر أشك أنه شنو؟ واجب نفسي لو كان المتعلق في الواقع منه الوضوء، ويكون واجبا غيريا على تقدير ان المتعلق شنو. فعلى كل حال انا اعلم بفعلية من؟ بفعلية الوضوء، بس ما اعرف انه فعليته نشأت من وجوبا نفسي اذا كان هو نفس المتعلق، او فعليته لقصة منجزيته نشأت من من؟ من كون فعليته نشأت من فعلية من؟ فعلية للمقدمة أي صلاة. واضح؟ هذا عنوان. كمل عبارة من؟ وإن كان الثاني يعني فالوضوء واجب غيري. طبعا واضح ليش واجب غيري، باعتبار أنه مقدمة للصلاة. ففي هذه الحالة يعلم المكلف بوجوب الوضوء، يعلم المكلف بوجوب الوضوء عليه على كل حال سواء كان نفسيا او غيريا. ما ادري واضح سيكون الوضوء واجب، اما على الاول اي اذا كان الوضوء واجبا نفسيا فواضح، وأما على الثاني من هو الثاني إذا كان غيريا فليفرض أنه توقف حصول الواجب عليه. فماذا يحكم العقل إذا العقل ماذا يحكم إذا كان الواقف إذا كان الواجب يتوقف حصول على شيء؟ ماذا يحكم العقل بوجوب من وجوب تحصيل ذلك الشيء المعبر عنه بالمقدمة الوجودية؟ أما على الأول من قصف أي إذا كان واجبا نفسيا فوجوبه واضح طارد، وأما على الثاني أي كون وجوبا غيريا فلفرض أن تحصيل الواجب الفعلي بين قوسين الصلاة يتوقف على الاتيان بمقدمته من مقدمته الوضوء. ومن الواضح أن فعلية التكليف هاي قاعدة لكن سنة، ومن الواضح أن فعلية التكليف تستلزم فعلية مقدماته، فعلية التكليف تستلزم فعلية مقدماته. هذا الشق الأول. الشق الأول إيش تكتب بين قوسين؟ وفي هذه الحالة بين قوسين الحكم الأصل العملي يقتضي الاشتغال. الاشتغال يعني شنو؟ أي إتيان الوضوء على كل حال. انتقلونا إلى الشق الآخر. من هو الشق الآخر؟ أحسنتم. فيما إذا علم المكلف، الشق الآخر، فيما إذا علم المكلف بأن التكليف الذي يحتمل كون الواجب المشكوك، كون الواجب المشكوك ينقص في نفسيته أو غيريته شرطا له لا يكون فعليا طارده، كما لو علم المكلف بوجوب شيء وتردد بين كونه واجبا نفسيا او غيريا مع العلم انه لو كان غيريا فيكون بالمقدمة الذي يتوقف عليه ليس بفعليا. خذ ذلك مثالا فارزه، خذ ذلك مثالا، فما لو علمت الحائض مثلا بوجوب الوضوء عليها لكنها ترددت في كونه نفسيا او غيريا لاجل الصلاة خارجة، والمفروض بحكم كونها حائضا عدم وجوب الصلاة عليها، فعلا. ففي هذه الحالة لا مانع من الرجوع إلى أصل البراءة بحكم العاب وذلك يخلي جواب خطين هو هذا التعليل المهم، وذلك لأن وجوب الوضوء حينئذ يكون مشكوكا بالشك البدوي، لأن وجوبه إما أن يكون نفسيا والمفروض أنه غير معلوم، والمفروض أنه غير معلوم من أرجع يستطيع أنه شنو أنا أدي شيء فارض نقول لأن وجوبه إن كان نفسيا فهو غير معلوم، فهو غير معلوم أي مشكوك، وإذا كان مشكوكا فيمكن إجراء أطالة البراءة. إيه ما أعرف أنه أنا أنت من عدة النفسية، يعني قصدي الأصل العملية في النفسية هو في النفسية
أنا مشكوكا
لأن وجوبه إن كان نفسيا فهو غير معلوم بل مشكوك فتجري أطالة البراءة، وإن كان وجوبه غيريا فلا يجب الإتيان به لعدم فعلية التكليف الذي يتوقف عليه. من هو التكليف بين قوسين الصلاة؟ لعدم فعلية التكليف بين قوسين الصلاة الذي يتوقف عليه، وذلك لعدم فعلية بالمقدمة. بالمقدمة هو شنو؟ الصلاة حسب الفار شوية تقولي نحن عندنا لا يخلو حالنا في مورد ما إذا لم يكن هناك إطلاق، إما أن يعلم المكلف بفعلية التكليف فقلنا ماذا تجري أطالة الاشتغال، أو لا يعلم أو يعلم بعدم فعلية التكليف عليه على تقدير لو كان الوجوب فعليا حينئذ نجري أطالة البراءة. قال هذا أي ما تقدم إذا كان هناك إطلاق، يعني إذا كان هناك إطلاق في مفاد الهيئة، إذا كان هناك إطلاق لفظي، هذا هو الشق الأول من المخطط. الشق الثاني، وأما إذا لم يكن، يعني وإما إذا لم يكن هناك إطلاق، قلنا كم شق إذا لم يكن هناك إطلاق؟ شقين. وأما إذا لم يكن هناك إطلاق في الهيئة ففيها حالتان. الحالة الأولى فلا بد من الإتيان به، إيه أي بالواجب المشكوك كون نفسيا أو غيريا على كل حال، وهو الوضوء. لا بد من الإتيان به فيما إذا كان التكليف بما احتمل كونه شرطا، وهو الواجب المشكوك وهو الوضوء حتى قرنه له أي للواجب النفسي فعليا للعلم. هذا تعليل لماذا يجب الإتيان بالوضوء على كل حال سواء كان نفسيا أو غيريا، للعلم بوجوبه، وجوبا وجوب الواجب المشكوك في مثالنا له الوضوء فعلا، لأنه إما يكون نفسيا فوجوبه واضح، أو يكون شنو؟ يكون غيريا فأيضا يجب، لأنه إذا كان وجوبا غيريا بعد كل وجوب النفس إلا النذر في الصلاة، وإذا وجبت الصلاة ماذا تجد؟ تجب مقدمات اللي هو الوضوء. وإن لم يعلم مصريا، يعني حتى وإن لم يعلم جهة وجوبه، يعني حتى لو ما عرفت أن الوضوء هو غيري أو نفسي، هذا وإن لم يعلم مصريا، وإن لم يعلم جهة وجوبه، يعني يجب الإتيان بالوضوء حسب الفرق سواء علمت أن الوضوء نفسي أو غيري. طبعا بينا سببه. وإلا هذا الشق الثاني، شنو إلا؟ يعني وإن لم يكن التكليف حينئذ فعليا، هذا الشق الثاني، فلا شنو فلا؟ فلا يجب، لأنه قلنا إذا كان نفسيا فالنفسية شتكون مشكوكة، وإذا كان غيريا فالمطلوب أن ذا المقدمة شيكون لا يكون فعليا، فلا لصيرورة الشك فيه في الواجب المشكوك بدويا، والشك البدوي مجرى لقاعدة البراءة كما لا يخفى تدريبا. والحمد لله رب العالمين. Thank you.
دعوها تكمل وارتبط المزارع سيد المخاطب